الحمد لله رب العالمين. إنسان عنده بيت للسكن ونوى بيعه، فهل يزكي المبلغ في الوقت نفسه أم بعد سنة؟ إذا كان عرضه للبيع فمن حين عرضه له يبدأ الحول، فإذا مضى عليه سنة وهو لم يبيعه فإن عليه أن يزكيه بعد عرضه، وإن باعه في الحال عرضه الآن وباعه ولم يمضي على عرضه إلا لحظات، فإنه إذا مضى على قيمته سنة وهي نقود عنده فإنه يزكيها. أما لو أخذ القيمة واشترى بها بيتا آخر ليسكنه فلا زكاة فيها. تقول انه جاءتها الدورة ولكن بعد ساعة انقطع عنها الدم، فهل في هذه الفترة تصلي ام لا؟ اذا كان بعض النساء يوجد عندهن شيء من الاضطراب بسبب تناول بعض الادوية والعقاقير المانعة للدورة تسبب لها شيء من الاضطراب، تأتي يوم او ساعة او تنقطع ثم تعود بعد ساعتين او بعد 10 ساعات او نحو ذلك، فهذا يعتبر حي، هذا يعتبر زمن حي، والمرأة في وقتها لا تصلي وليس لها أن تدخل حرم ولا تطوف في هذا أمر، لأن هذا زمن حيض وإن كان فيه اضطراب وتقطع. أما لو أنها رأت النقاء التام واطمأنت إلى أنه لا يعودها فإنها تغتسل وتتطهر وتصلي ولا شيء. يقول انا اشارك بمالي في شركة عقارية تعطيني مبلغا ثابتا من الربح كل 3 أشهر ميلادية، فهل هذه المشاركة حلال علما بانه لم تحدث خسارة حتى الان؟ المشاركة تعني خضوعك للربح والخسارة، والربح يتفاوت الشهر هذا غير الشهر اللي قبله او السنة هذه غير السنة اللي قبلها سواء بزيادة او نقص، اما تحددها بسعر ثابت فهذا يجعل في النفس منها شيء. هل من حق ابني اهمال دراسته من اجل التشدد في الدين؟ لا، التشدد في الدين معناه الاهتمام بالدراسة. من التشدد في الدين معرفة الانسان لمصلحته ومصلحة امته ومصلحة مجتمعه ومستقبله، فالتشدد في الدين ليس معناه اهمال الدراسة. حتى ولو كان في لو كانت دراسته في غير مجالي دراسة الشريعة، لو كان طبيب فإن الدين يحثه على الطلب، أو كان مهندس فإن الدين يحثه على الطلب، أو كان محاسب فإن الدين يحثه على الطلب لأجل أن ينفع أمته ويكون رجلا نافعا فيها صالحا مصلحا. وليس معنى الالتزام بالدين، والناس بعض الناس يسمون التشدد وهو الصواب الالتزام، الالتزام بالسنة والالتزام بالاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن ديننا هو دين العمل وليس دين الفوضى والكسل أو دين الإهمال، بل إن ديننا نظم كل شؤون الحياة بين العقيدة وكيفية العبادة وصحح المعاملات وحسن الأخلاق وبين كيفية التعامل بين الناس، تعامل وربما فيه والإجحاف، ووضع حد لمن أراد العبث أو الفساد في الأرض. فهو دين شامل وكامل لكل ما تتطلبه أمور الدين والدنيا، وليس الالتزام بالدين معناه أن الإنسان يصلي ويصوم ويزكي. هذه أركان عظيمة، لكن من الدين أن يعف الإنسان نفسه ويعف من تحت يده ويصلح شأن أسرته ويسعى لإصلاح مجتمعه، يحسن إلى جيرانه، يعمل الأعمال التي تنفع المجتمع وتكف عنهم الأعداء لئلا يحتاجوا للأعداء فيعيشوا بينهم. فينصح هذا الإنسان إذا كان أعمل الدراسة بحجة أنه يريد أن يتدين. فالدين ليس مانعا من أي دراسة أو عمل، ومن رحمة الله تعالى بنا أنه لم يلزمنا أن نصلي في المسجد المعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتك الصلاة صلي. أنت خرجت من بيتك تريد أن تذهب إلى مشوار خارج البلد، وأذن المؤذن أو دخل وقت الصلاة وأنت في البرية، توقف وصل. لا تقول: لا أؤجل الصلوات حتى أعود إلى البلدة، أو أنا لا أريد أن أسافر لئلا تفوتني الصلاة. لا، الصلاة مفتوحة ومهيئة في كل مكان، أينما أدركتك الصلاة فمعك مصلاك ومعك طهورك. الأرض تيمم بها إذا لم تجد ماء، والعرض مسجد في أي مكان كنت، سواء كنت في جبل أو في واد أو في مكان نائم أو غيرها. يقول: عملت سائقا ببلدي ووقع لي حادث مروري، توفي فيه 11 فردا وقد عفى أهلهم، خرجت من السجن بحمد الله بعد ذلك، فما هو الحكم الشرعي بعد العفو؟ بقي حق الله وهي الكفارة، والكفارة عتق رقبة عن كل واحد، فإن لم تجد فتصوم عن كل واحد شهرين متتابعين. هي صعبة، لكن هذا حق لله وأمر ديني وعبادة تتعبد بها لله، حيث أنك أزهقت هذه الأنفس كل نفس لا بد لها من كفارة عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين عن كل واحدة، توزعها على عدد من السنوات بحيث أن تصومها في وقت الشتاء حيث يقصر النهار ولا يكون شاقا عليك من ناحية الماء والعطش، أو ما هو الأرفق بك. ونسأل الله يعين. مصاب بالسرطان ولديه جلسات علاجية ليزر في شهر رمضان، قد يلمسها الطبيب وقد تعطى مغذيات، هل هذا يفسد الصيام وماذا تصنع؟ أما لمس الطبيب لها فلا يؤثر، لأن لمس الطبيب يلمس موضع الدواء أو موضع الداء، هذا لا يؤثر على الصيام. وأما المغذيات إذا أعطيت إياها فإنها تفطر، إذا أعطيت مغذي إبر مغذية فإنها تفطر. لكن لو أمكن أن يكون أخذها لهذه الأشياء بالليل يكون أرفق بها، فتقضي هذه الأيام التي تحتاج فيها إلى مثل هذه الأمور. ونسأل الله لنا ولها الشفاء العاجل وجميع مرضى المسلمين. سيغادر بعد الظهر وزوجته مريضة فعلها أن تطوف طواف الوداع الساعة 7 صباحا ثم تصل الظهر ثم نغادر. لا، هذا ما يسمى وداع، هذا يسمى طواف نفل. كونها تجلس من الساعة 7 إلى الساعة 2 ظهرا هذا إقامة طويلة، المعتمر لا يجب عليه طواف الوداع، إن عمله فهو الأولى والأفضل، وإن لم يعمل فلا شيء عليه. يقول: نسيت الرمل في الأشواط 3 الأولى في العمرة، فما الحكم؟ نقول: لا شيء عليك، لأن هذا سنة كتم حجها، فطوافك وعمرتك صحيحة ولا شيء عليك. يقول: هل تنتقض طهارة بلمس المرأة في الطواف؟ إن كنت لمستها لشهوة فإن هذا يؤثر على وضوءك، وإن كان لا لم تقصد شيئا، لم تقصد التلذذ بلمسها ولم يحصل منك مذي فلا شيء عليك. نقول انه لا ينسب الشر لله مع ما سمعناه من الشر. الله تعالى لا ينسب اليه الشر، لهذا جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس اليه. انما الله تعالى يوقع الشر على بعض الناس، فهو يوقع العذاب على الكافرين ويعاقب العصاة، ويقام الحد على من خالف، وهو حق بالنسبة لله وعدل وليس شر. وإن كان على المخلوق هو شر، وقع على المخلوق فهو بالنسبة للمخلوق شر، لكنه بالنسبة إلى فعل الله تعالى هو عدل، لأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فهم الذين ظلموا أنفسهم وعرضوها لهذا العقاب. والله تعالى حذرهم وقال: من فعل كذا فعقوبة كذا، والذي يعصي الله يعاقب بكذا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما أصاب من مصيبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالإنسان يصاب ببعض المصائب وهو الذي استحق هذا الشيء بعدل الله لا ظلم من الله، لأن الله تعالى حذر وأنذر وأرسل وبين ووعد وتوعد. وكونه يقع على بعض العصاة أو الكفار بعض الأمور هو من عدل الله تعالى وليس شرا. يقول إنه أدى عمرة في شعبان ومطلوب أن يؤدي عمرة للوالدة المتوفاة، ما الخطوات؟ الخطوات إذا جيت مرة ثانية تجيب عمرة للوالدة كما تجيب عن نفسك، إلا أن النية تختلف أن هذه العمرة بدلا من أن تكون لك تكون لوالدتك. لمس المرأة الأجنبية هل هو من نواقض الوضوء؟ لمس المرأة الأجنبية بشهوة ينقض الوضوء عند كثير من أهل العلم. القول الآخر عند أهل العلم أنه لا ينقض إلا إن خرج منه مذي، ولكن القول المشهور هو أنه ينقض لأن المس بشهوة مظنة خروج المذي. يقول النظر للمرأة الأجنبية من غير شهوة هل حرام؟ نعم حرام. الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فلا يجوز للرجل أن ينظر للمرأة ولو كان بدون شهوة، قد يكون نظرة بدون شهوة ونظرات بشهوة. الواجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى وأن يبتعد عن هذا الأمر فيغض بصره ويحصن فرجه. يقول نعرف اثنين اخوين متقاطعين وهما محافظان على الصلاة ولم نستطع ان نصلح بينهم، هل يصح صيامهم؟ الصيام يصح لكنهم يعتبرون عصاة، والدعاء دعاؤهم لا يرفع لوجود الشحنة بينهم، فإن الشحنة بين المسلمين سبب لإيقاف رفع الدعاء. تنصحوهم بأن يتوبوا إلى الله قبل أن يهل عليهم رمضان ويتصالحوا لعل الله تعالى أن يسمع دعاءهم في هذا الشهر الكريم. شروط السعي بين الصفا والمروة؟ نقول لا، هو من المستحبات وليس من الشروط. فلو أن إنسانا سعى محدثا فسعيه صحيح. ولهذا لو أن امرأة طافت طاهرة وحاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى ولا شيء عليها. يقول مات رجل وعليه قرض لبنك وكان ضامن القرض شركة تأمين، في حال الوفاة تقوم شركة التأمين بتحمل الدين، فهل ذلك حرام أم ما هو الحل؟ العقد أصلا باطل، عقد التأمين باطل لأنه من عقود الغرام وليس من العقود الإسلامية. عقود الإسلام ليس منها هذا النوع الذي يكون فيه غرض أو جهالة، إما أن يغرم المؤمن أو يغرم الشركة، فهذا العقد يعتبر من العقود الفاسدة التي لا تصح. يقول احتمرت مع والدتي ولم أتمكن من الرمل أثناء الطواف، وكذلك لم أتمكن من إسراعي أثناء السعي بين الشوطين العالمين الأخضرين، فهل علي شيء؟ نقول لا شيء عليك، وطوافك وسعيك صحيح إن شاء الله. يقول أنا أعمل في مكان يبعد عن سكني حوالي 90 إلى 85 كيلو، ويكون أحيانا بداية عملي أثناء وقت الصلاة، فهل يجوز لي القطع في الصلاة؟ إذا كنت تتردد على عملك مستقر في بيتك في عند أهلك ويوميا تتردد على عملك، فهذا يعتبر محل سفر، والمسافة مسافة قصر. إذا كان من خارج العمران إلى المكان الذي تعمل فيه كما ذكرت 85 كيلو فهذه مسافة قصر، فلك أن تقصر فيها، وإذا رجعت إلى أهلك لا تقصر. لكن بعض المدن يكون من وسط المدينة إلى وسط المدينة 85 كيلو أو 90 كيلو، لكن من طرف المدينة إلى طرف المدينة يمكن ما يزيد عن 40 كيلو، مثل ما بين مكة وجدة، من مكة إلى جدة إن أردت أن تنظر إلى وسط البلد، من وسط البلد إلى وسط البلد يمكن يصل إلى 80 أو 75، لكنه من طرف المدينة يعني من آخر مكة إلى أول جدة قد يكون أقل من 60 كيلو أو 50 كيلو، فلا يعتبر هذا محل للقصر. يقول زوجة ابن أختي، هل هي أجنبية وهل لي مصافحتها أم لا؟ هي أجنبية ولا علاقة لك بها أبدا، ولا يحل لك مصافحتها ولا النظر إلى شيء من بدنها، لا وجه ولا يد ولا غير ذلك، ولست محرما لها. فزوجة الأخ وأخت الزوجة وبنت العم وبنت الخال، كل هؤلاء أجانب، يجب على الإنسان ينتبه لهذا. يقول عند زيارة المدينة، هل يجب علي بعد كل فرض أن أقوم بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم يكتفي بمرة واحدة؟ السنة مرة واحدة، السنة أن الإنسان إذا وصل المدينة وصلى بالمسجد النبوي ما كتب له من الصلاة أنه يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيها أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويكتفي بهذا ولا يكرره. هذا هو العمل المشروع الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. امرأة لأخذ الدواء في رمضان بخصوص الدورة الشهرية، إذا كان هذا الدواء لا يضر بها بمشورة طبيب ثقة مسلم فلا بأس، أما إذا كان يلحق بها ضرر، وكما هو الملاحظ على كثير من النساء أنه يسبب لها مشكلات، إذا كانت عادتها 5 أيام تصير عادتها 10 أيام، وتأتيها متقطعة، يوم فيه دم ونص يوم ما فيه، فأحيانا يأتيها قبل الغروب وبكرة بعد الشروق وهكذا. فإذا كان الدواء هذا لا يضر بها فلا بأس من حيث جملة، ولكن الأولى والأسلم هو أن لا تتعرض لهذا، لأن هذا الشيء كتبه الله على بنات حواء فلا يجزأن منها، والله تعالى جعل لهن بدل ذلك القضاء، وأجرهن تام. يقول: ما هو أول ما خلقه الله؟ هل هو القلم أو الكرسي؟ الكرسي. القلم أول ما خلقه الله قال له اكتب. الحديث الوارد في هذا: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني أن الله تعالى حين خلق القلم قال له اكتب، وليس هو أول المخلوقات، لأنه جاء أن الله تعالى كان فوق عرشه وكان عرشه على الماء، وهذا كله قبل أمر الله تعالى للقلم بالكتابة. يقول: ما معنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ معناه أن طاعة الله جل وعلا واجبة، وليس الإنسان بالخيار يأخذ هذا الحكم ويترك هذا الحكم، وكذلك الحال بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، يجب على الناس جميعا أن يطيعوا ويتبعوا سنته، ويجب عليهم أيضا أن يطيعوا ولاة الأمر فيما فيه طاعة لله أو كان مباحا. أما ما كان غير